المسكرة فغيبت. قالوا إنها لا تعتبر محللة للزوج الأول لأن المراد وجود الاستشعار، وبالسكر والنوم والإغماء لا يحصل الاستشعار، ولذلك لا يحصل التحليل للزوج الأول. قالت رضي الله عنها وأرضاها: وعنده أبو بكر، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وفي الباب خالد بن سعيد، وهو خالد بن سعيد بن العاص الأموي رضي الله عنه وأرضاه، من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل السير إنه كان قديم الإسلام، وأنه أسلم قبل أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وهاجر إلى الحبشة وقتل سنة 13 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي كان بالباب ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن له، وفي هذا دليل على أمور، منها أنه ينبغي لمن قدم على الإنسان ولو عرف على بيته ومجلسه، ولو علم أن هذا المجلس معدا للناس، أنه لا يدخل إلا بعد الاستئذان، ولذلك يتفرع عليه من جعل للناس مكانا يدخلون إليه، كما هو موجود الآن في بعض أعراف الناس يجعلون للمجالس أبوابا مفتوحة، قالوا إنه لا يجوز الدخول إلا بعد الاستئذان ولو كان الباب مفتوحا، فتهيئة المجالس للدخول لا يدل على مطلق الإذن، وهذا هو أحوط الأقوال وأعدلها وأقربها إلى السنة، ولذلك ينبغي الاستئذان ولو علم الإنسان جلوس صاحب الدار وإن كان الدخول عليه، وأمن النظر إلى العورات، وذلك لأن خالد رضي الله عنه وأرضاه تقرر عنده أن حال النبي يأذن بالدخول، ولكنه امتنع حتى يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل عند جماهير العلماء لظاهر آيات في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل أحد التابعين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال إنه يدخل على أمه هل يستأذن، فقال له عبد الله: أتحب أن ترى أمك عارية؟ قال: لا. قال: فاستأذن. فأمره رضي الله عنه وأرضاه بالإذن. وفي قوله: يا أبا بكر، أو ما تسمع إلى هذه وما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوله تجهر به: جهر النساء ممنوع ومحرم، ولذلك قالوا إن الدليل على أن صوت المرأة محرم على أن صوت المرأة عورة، وأنه لا يجوز إلا من حادث وبالمعروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فأمر النساء أن يصفقن، فدل هذا على أن صوت المرأة عورة. وبهذا يقول جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم: ولذلك لا تتكلم المرأة ولا ترفع صوتها ولا تخاطب الرجال إلا من حاجة. أما لو قيل إنه ليس بعورة، فمعنى ذلك أن يتحدث الرجال والنساء، ولا شك أن الغالب وقوع الفتنة والمحظور، خاصة في هذه الأزمنة التي عظمت فيها الفتن. يقول رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا بكر، أما تسمع إلى هذه وما تجهر به؟ وفي رواية: وما تهجر به. والهجر المراد به الأمر غير المحمود الذي يتكلم به، يقال قال هجرا وهجرا، والمراد به الكلام الذي ينبغي اجتنابه وهجره، وفي هذا دليل على تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وإجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حكمه صلوات الله وسلامه عليه العلماء، فإنه ينبغي التأدب معهم وإحسان الخطاب والجواب لهم، وذلك من تعظيم شائر الله عز وجل.
بسم الله عليكم فضيلة الشيخ ورفع الله درجاتكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: امرأة طلقها زوجها ثلاثة واتفقت من دون علم زوجها مع رجل وتزوجت ومكثت معه لمدة ثلاثة أيام أو أسبوع، فهل تقصد بنفسها أن تتحلل رغبة عودتها إلى الزوج الأول ودفعت مبلغا من المال إلى الزوج الثاني، فهل يجوز ذلك للمرأة؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا النكاح ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فالزوج الثاني ملعون، وهذا النكاح باطل. وفي قضاء من ذكرنا من الصحابة يعتبر والعياذ بالله كوطء الزنا، فهما كالزنا والعياذ بالله لمكان الشر والموار، ولذلك لا يحل هذا النكاح، ولا تحل لزوجها الأول لمكان المشارقة والتواطؤ على ذلك بالظاهر والعلن، والله تعالى أعلم.
بسم الله عليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، تزوج المرأة برجل آخر بعد مفارقتها من زوجها الأول، هل هو أمر تعبدي أم معلم؟ وجزاكم الله خيرا.
بالنسبة للسؤال الأول، أنها لو قالت، ورد في السؤال أنه مكث معها ثلاثة أيام، فإذا كانت قد اشترطت عليها أن يبقى معها ثلاثة أيام فقد جمعت بين المحظورين، كونه نكاح تحليل ونكاح متعة، فهو محرم من الوجهين، حتى ولو قال قائل بجوازه إدخالا للمسألة الثانية التي ذكرناها وتوهما لقول من يقول به، فإننا نحرمه من جهة التمتع، لأن تأقيف النكاح بالأمد المعين يوجب الحكم عليه بالمتعة. وقد تقدم هذا معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها في تحريم نكاح المتعة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي تحليل المرأة لبعلها الأول، هل هو تعبدي أو معلل؟
الواقع أن الأصل في الأحكام أنها تعبدية، أي كون الله عز وجل يشترط في حل المرأة المطلقة ثلاثا أن تنكح زوجا غير الزوج الذي كانت معه، هذا له وجهان: إما أنه تعبدي لا ندرك علته، وإما أنه معلل يعني له معنى. والواقع أن الأصل فيه أنه تعبدي، ولكن هناك علة ظاهرة. قال العلماء: المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى، السنة له أن يطلقها الطلقة الأولى ثم تبقى عنده في بيته، فإذا بقيت عنده في بيته أمد العدة، فإن هذا يقصد من ورائه أن يميل الزوج إلى الزوجة وتميل الزوجة إلى زوجها، فقد عاش تحت ظل هذا البيت، فتمر به من الأشجان والأحزان والذكريات التي تجعل قلب أحدهما يميل إلى الآخر أو القلبان يميلان إلى بعضهما. فإذا راجعها بعد الطلقة الأولى، فحينئذ يكون تطليقه لها المرة الأولى بمثابة التأديب له ولها، ويكون عوده إليها بمثابة تهيئة أمر جديد لهما أن يحسن العشرة. فإن عاد مرة ثانية وطلقها الطلقة الثانية، فحينئذ يقع ما يقع في الطلقة الأولى. ولذلك قال تعالى، وهذا يدل على العلة: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لا تدري لعل الله أن يحدث أمرا برجوع الزوجين إلى بعضهما. ولذلك إذا طلقت ثلاثا، فحينئذ ذهبت الوسائل التي تجمع شمل الزوجين، فأراد الله أن يعاقب المرأة ويعاقب الزوج، فيعاقب المرأة فتتزوج غيره، فإن كان الزوج الأول ظالما لها وكان الزوج الثاني أحسن منه وأكرم نسيت بعلها الأول وبقيت مع بعلها الجديد وأبدلها الله خيرا منه. وقد يكون زوجا لها في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله المرأة تكون لأكثر من زوج لمن هي يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي لأحسنهم خلقا هي لأحسنهم خلقا. فإذا طلقها الأول وكان الثاني أفضل منه فقد عوضها الله خيرا فيكون التشريع تشريع رحمة. أما لو كان الثاني أشد ضررا وأعظم بلاء ذكر الفضل الأول. فإن كان الخطأ منها وأنها كفرت بنعمة الله كان زواجها من الثاني تأديبا لها وقرعا لها حتى تذكر نعمة الله عز وجل عليها بالبعل الأول. ثم الزوج إذا كان الزوج قد طلقها الطلقة الثالثة فإن إقدامه على الثالثة يدل على فشله في احتوائه لزوجه وقيامه على بيته ورعايته لأهله. فحينئذ إذا نكحت غيره كان هذا بمثابة الألم في قلبه وقل أن تجده إذا عاد إليها بعد تطليق الثاني لها أن يطلقها. وذلك لما حصل له من هذا الألم والشدة في قلبه أن كان فراش لغيره. فيكون هذا من بالغ التأديب للزوج من وجه وللزوجة من وجه. هذا يعتبره العلماء بمثابة التعليل. وعلى كل فعل الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. هذا حكم الله لا نبتغي عنه بديلا ولا عن سبيله تحويلا والله تعالى أعلم. أسابكم الله. وهذا السائل يقول امرأة طلقت من زوجها ثلاثة وندم زوجها على طلاقها وندمت على فراقه وتقدم لها زوج فوافقت على الزواج وبعد الوطء مرة واحدة طلبت الطلاق هل يحل لها ذلك جزاك الله خيرا؟ لا يحل للمرأة أن تطلب طلاق الزوج الثاني إلا من عذر. أما إذا لم يكن ثم عذر فلا يحل لها أن تطلب الطلاق. لكن إذا أرادت أن تخالع تخالع وترجع إلى زوجها الأول. أما أن يتحمل الزوج الثاني أعباء النكاح وأعباء الزواج لمصلحتها المنفكة عن مصلحته فهذا ليس من شرع الله عز وجل. ولذلك إذا طلبت الطلاق على هذا الوجه من دون بأس ولم يكن في الزوج الثاني عيب شرعي فإنها تدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق المرأة في سؤال المرأة للطلاق من بعلها دون بأس. وأن الجنة لا ترح أنها لا ترح لا تجد رائحة الجنة نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من الثاني إذا لم يكن بالثاني عيب شرعي. وحينئذ إذا أرادت بعلها الأول أو كانت في بعلها الأول أوصافا كمالية أو كانت في جراشها أوصافا كمالية بالنسبة لها فهي بالخيار بين أن ترضى ببعلها الثاني والحمد لله أو تعود إلى بعلها الأول بطلب الفسخ والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول هل يجوز للرجل أن يستخدم أدوية حتى يقوى على الجماع؟ أما بالنسبة لاستخدام الأدوية لتقوي على الجماع فالمعروف عند الأطباء أنها لا تخلو من أضرار ومضاعفات. وهذه الأدوية قد تكون فيها بعض المواد المحرمة. ولذلك بناء على ما يذكره المعتبر من الأطباء لهذه الأمور فإن الأقوى والأولى عدم الجواز ولذلك لا يقوى هذا. لكن استثنى العلماء مداومة الإنسان على أكل يعرف بتهيج الشهوة بشرط أن يأمن الفتنة كأن يكون متزوجا فيأكل من أكل يقوي شهوته أو يعرف هذا الأكل بتقوية الشهوة فحينئذ لا حرج عليه في ذلك. أما إذا خاف الفتنة فإنه يتقي مثل هذا والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل الخنث المشكل يدخل في حكم العلمين في جواز فسخ نكاحه من المرأة التي دلت عليها به وجزيكم خيرا؟ الخنث المشكل يقول العلماء أنه يأخذ حكم المرأة حتى يتبين إشكاله. ولذلك في هذه الحالة من حقها إذا وجدت ضررا في فراشها أن تطالب بالفسخ والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول أنا شاب متزوج وأرغب في أن أتزوج الثانية فهل يجب علي أن أخبر زوجتي الأولى وهل يجب علي إعلان النكاح لإقامة حفل خصوصا في ظروف سرية عن الزوجة الثانية وكيف يكون ذلك؟ نكاح السر نكاح محرم، وإذا تزوج الرجل المرأة واتفق مع أهلها على كتم النكاح واتفق مع الشهود على كتم النكاح فهو نكاح سر. وقد رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله وقال لو تقدمت فيه لرجمتكما، أي اعتبرهما والعياذ بالله بمثابة الزانيين. وكان بعض السلف رحمة الله عليه يشدد في ذلك ويراه أنه محرم، بل بعضهم يبالغ بناء على الأثر الذي عن عمر ويقول هو في حكم الزنا، أنه إذا استقسم الشهود واستقسم الولي واستقسم أهل الزوجة أنه يعتبر في حكم السفاح وليس في حكم النكاح، لأن الله فرق بين الحلال والحرام وبين السفاح والنكاح، فقال صلى الله عليه وسلم أعلم النكاح واضربوا عليه بالدفوف. فلا يجوز كتم النكاح بل ينبغي إشهاره، ومن أراد أن يتزوج الثانية فليعلن ولا عليه، وإن شاء الله لا يضر إذا قصد إعفاف نفسه والخروج من الحرام. وبناء على ذلك يلتمس مرضاة الله عز وجل بتحري السنة وإعلان النكاح، وليكن ما يكن، إن صلحت له زوجه فالحمد لله، وإن لم تصلح له فإن الله يبدله خيرا منها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول لدي أخت مطلقة طلاقا رجعيا ولكن لم يراجعها زوجها منذ زمن حتى ولدت ولها الآن نحو 3 سنوات فيريد أن يراجعها، فهل له ذلك وهل يشترط في ذلك عقد جديد وجزاكم الله خيرا؟
أما بالنسبة للمرأة إذا طلقت وكانت في عدتها والطلاق طلاق الرجعي الأولى والثانية، فبحق أن يرتجع المرأة بدون ابنها وبدون رضاها وبدون رضا أوليائها. فإذا طلقها الطلقة الأولى وهي في عدة الطلقة الأولى ولم تنتهي من عدتها فله الحق في الارتجاع، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقوله في ذلك أي في أمد العدة. وبناء على ذلك أجمع العلماء على أن المطلقة الرجعية من حق زوجها أن يرتجعها ما دامت في عدتها، أما لو خرجت من عدتها بانتهاء الأقراء 3 أو خرجت من عدتها بالولادة كما ذكر السائل فإنها لا تحل إلا بعقد جديد، وبناء على ذلك تعتبر أجنبية عنه ولا يحل له أن ينكحها ولو رضيت إلا بعد وجود الولي وشاهدي عدل ومهر، فحينئذ يعقد عليها من جديد. وينبغي على الولي إذا رأى ميل الزوجة إلى زوجها ورأى ميل الزوج إلى زوجته أن ينسى ما كان من خطأ وجلل ثم يزوجها، بقوله تعالى فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن. نزلت هذه المرأة في رجل من الأنصار أكرم رجلا وزوجه أخته، ثم إن هذا الزوج طلق المرأة وأهانها وآذاها، فلما كانت في عدتها وأراد أن يراجعها امتنع أخوها فقال زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها، لا والله لا ترجع إليك. فأنزل الله عز وجل فلا تعذروهن إن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا رأيت الأخت أو رأيت البنت أو رأيت القريبة تميل إلى زوجها وتريد الرجوع فلا تفسدها إلى زوجها ولا تمنعها من الرجوع إلا إذا كان ثم مانع شرعي أو عذر شرعي يغلب على الظن اعتباره، فحينئذ لك الحق. أما إذا لم يكن هناك عذر سوى أخطاء الماضي فعفى الله عما سلف وتفتح الصفحة الجديدة بينهما وليكن الولي معينا لهما على الرجعة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول إذا كان هناك رجل به جنة والسبب في ذلك الربط فما الحكم في ذلك؟
الربط بالسحر إذا كان الإنسان مسحورا ولا يمكن أن يجامع المرأة وخافت المرأة على نفسها من الزنا، فحينئذ لها الحق أن تطالب بالكفر، وذلك لوجود تضررها بامتناعه من الربط، وحينئذ يكون أمرها إلى القضاء. أما لو أمكن زوال هذا الربط بالعلاج المشروع والرقية المشروعة فإنه يعتبر ويعطى المهلة والنظر إلى القضاء، فينظر القضاء في هذا الأمر. إن كانت المرأة تتضرر ومرت عليها مدة تضررت فيها وخشي عليها الوقوع في المحظور وبينت ذلك للقاضي وأعطى المهلة، فإنه حينئذ من حق القاضي أن يحكم بفسخ النكاح بينهما والأمر في ذلك كما قلنا إلى اجتهاد الحاكم والقاضي، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما صحة الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا تريد لمسي فقال طلقها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال إذن تستمتع بها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أظن الحديث أن امرأتي لا ترد يد لامس، أن امرأتي لا ترد يد لامس، وهذا حديث مشهور عند العلماء رحمه الله، وهو حديث ضعيف لم يصح إسناده، وقد تكلم عليه الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وبين أنه حديث ضعيف، وقد تكلم عليه الإمام القيم كلاما نفيسا في الجواب الكافي وأجاب عن سنده ومتنه. العلماء يقولون هو حديث ضعيف، إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. هذا الحديث إذا نظرت إليه قد يوهم أنه يجوز للرجل إذا والعياذ بالله كانت امرأته تزني أن يبقيها إذا خاف أن نفسه تتبعها، وهذا الحديث كما قلنا غير صحيح متنا، ويمكن الجواب سندا ويمكن الجواب عن متن. فإننا نقول لو صح هذا الحديث فإن قوله لا ترد يد لامس يحمل على ما كان عليه العرب في الجاهلية، أنه تكون المرأة لها خدن وعاشق، وهذا الخدن والعاشق يقبلها ثم يستمتع منها بما دون الفرج، أما الجماع فلا يفعل، وهذا كان معروفا في الجاهلية، وأما الجماع يكون للزوج، فيكون في هذه الحالة وقوع المرأة في المحذور لا يصل إلى الزنا. قالوا فيكون تعلقه بها أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم لخوف أنه إذا طلقها وتبعته نفسه تبعتها نفسه أن يقع معها في الزنا بعد طلاقها، فيكون من باب ارتكاب أخف الضررين. فبقاؤها معه وهي لا تزني، لأن لا ترد يد لامس أي لا تزني، وإنما تقتصر على معاشرة الخدم والعشيق بما دون الفرج، أهون من تطليقه لها وإتباعه لنفسه إياها حتى يقع في المحظور. هذا يكون تخريجه وهو أقوى الأوجه في التخريج، ولكن الأولى والأحرى أن يقال إن الحديث غير صحيح، وبناء على ذلك يكفى المؤونة ويجاب عنه من هذا الوجه. وشرع الله أطهر وأعلى وأقدس وأنجس من أن يبقي للإنسان زوجة تتعاطى معه الحرام، تتعاطى له الحرام وتفسد عليه أولاده وتخلق له أنسابه، ولا شك أن هذا لا يعذن الله عز وجل به بحال. وقد قال الله عز وجل: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فأخبر سبحانه وتعالى أن وطأ الزواني ونكاح الزواني لا يكون إلا لمن كان على شاكلته، وذلك بالوقوع في الحرام أو مشركا كافرا بالله عز وجل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه للضيوف، والضيوف الذي يقر أهله على الزنا أو يقرهم على الأمور المحظورة شرعا من مخاطبة الرجال والجلوس مع الرجال وغير ذلك من أمور الفحش والخنا، ونسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم.
السلام الله عليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجب على الرجل أن يجامع زوجته كل ليلة؟ فإن كان الرجل لا يستطيع إلا كل أسبوع مرة واحدة أو كل أربعة أيام مرة واحدة، فهل يعتبر مثل هذا الزوج مقصرا في الفراش؟ وهل يحق للمرأة في هذه الحالة طلب الطلاق؟ جزاكم الله خيرا.
الحقيقة يعذر السائل، يعني لا يستغرب بعض الإخوان مثل هذه الأسئلة، لأن الفتن عمت وعظمت وكثرت، والناس يجهلون كثيرا من الأحكام، ومثل هذه الأحكام ولو طرحت ولو على أمام العامة فإنه أمر قد يكون مطلوبا في بعض الأحيان، وذلك لوجود الحاجة الماسة، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن والمحن، وإلى الله المشتفى وعليه المعول. فالمقصود أن مسألة وضع الرجل لامرأته هذه فيها تفصيل، المحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما سأل من المؤمنين عن صبر المرأة عن زوجها فقال ثلاثة أشهر والرابع على مضض، فكتب إلى العفاق لا يغيب زوج عن امرأته هذا الأمر، وهي مدة الإيلاء، فيحرم على الزوج أن يمتنع من وطء زوجته 4 أشهر وهي مدة الإيلاء، وإذا امتنع هذه المدة كان من حق المرأة أن ترفعه إلى القضاء وأن تطالب بحقها، خاصة إذا خافت الفتنة. لكن بالنسبة للوطء كل ليلة فلا يقول به أحد، لا يقول أنه يجب على الزوج أن يطع كل ليلة، ولا يقول أحد أنه يجب عليه أن يطع كل أسبوع، ولكن نظرا إلى أمر الله بالمعاشرة بالمعروف فإن النساء يختلفن. فإن كانت المرأة يغلب على ظن الإنسان أنه إذا لم يطعها كل ليلة ولم يطعها كل أسبوع أو قصر في حقه أن تقع في الزنا، فالأولى أن لا يعلقها على نفسه إذا كان يخشى من وقوعها في الزنا، وأن يجعلها لغيره ممن يعطيها حق الزواج والعشرة إذا كان مقصرا في هذا الحق. وقد فعل هذا غير واحد من أهل العلم والفضل، أنه لما خشوا التقصير وخافوا على الأهل الفتنة منهم من طلق وصرح صراحا جميلا. فلذلك إذا كانت المرأة لا تأمن من نفسها الوقوع في المحظور، والزوج يسافر ويكثر السفر ويعزل ويغرب عنها كثيرا ويتخاف المحظور، فإنه في هذه الحالة الأولى ينبغي على الزوج ألا يعرضها للحرام. أما لو كانت المرأة تصبر وتتحمل وتستطيع أن تصبر، فحينئذ يكون الأمر إلى الزوج. إن كانت أموره تساعده وتعينه على الوقت كل أسبوع كل ثلاثة أيام كل يوم كل ليلة فلا حرج. وقال بعض السلف: الرجل يطع امرأته كل يوم ثلاثا، وهذا هو غاية ما يكون من الوقت، يعني أقصى ما يكون من الوقت أن يكون وطئه لها في اليوم ثلاثا، لقول الله عز وجل من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. فلما اشتكت المرأة زوجها إلى عمر رضي الله عنه بأذيته لها بكثرة الوطء، قال علي بقضائه أن لها ثلاث، أن له ثلاثا، واستدل بهذه الآية الكريمة. وقال العلماء: لا ينبغي للإنسان في العشرة بالمعروف إذا كانت له زوجة واحدة أن لا يفيدها، ينبغي على الإنسان إذا كانت له زوجة واحدة إذا أراد أن يكون معاشرا بالمعروف مصوفيا بها خيرا أن يطأها كل أربع ليال مرة، وذلك لأن الحر يملك زواج الأربع، فيكون من حقها أن توطأ كل أربعة ليال مرة، وهذا كله كما قلنا على سبيل الندب والاستحباب. أما لو خشي عليها الفتنة فيحرم عليها أن يعرضها للفتنة. فكون الإنسان يسافر ولو في طلب علم ولو في دعوة لأمور تعتبر من الندب والاستحباب ويعرض فراشه إلى الحرام، فإن هذا لا يخلو من تدعة ومسؤولية. وذلك ينبغي على الإنسان أن ينتبه للحقوق خاصة في هذا الزمان. وكان بعض الحكماء يقول: النساء يختلف، فإذا كانت المرأة تخرج كثيرا لعمل أو حاجة، فإنه ينبغي على الزوج أن يكون حكيما وأن يكثر من إصابتها لكي يدفع عنها الفتنة. وإن كانت المرأة في قرارها ويغلب عليه احتشامها وبعدها عن مخاطبة الرجال فأمرها أخف من غيرها. وهذا كما قلنا يرجع إلى اجتهاد الإنسان، وعلى الرجل أن يتقي الله عز وجل في فراش أهله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.